على إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وأزواج كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى أن يجمعنا بمنك وكرمك وجودك. أقرأ يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الشافعي تغمده الله برحمته.
إيش كان أول هنا؟ أول إيش كان بدله هنا أول؟
زواجر.
زواجر.
بعدين إيش مع هذا حين؟
هذا الكتب.
بعدين معه إيش مع؟
بغل.
شرح سنة. طيب.
تغمده الله برحمته ورضوانه آمين. الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب لأنها ابتداء لكل أمر ذي بال وخاتمة كل.
الحمد لله اللي إيه؟
الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب لأنها ابتداء كل أمر ذي بال وخاتمة كل دعاء مجاب وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين
اللهم صل على
القائل من يرد الله به خيرا فقه في الدين وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين وسهم الغافلين. وبعد هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدين.
التقريب لأبي شجاع الشافعي، الرجل الشافعي. نعم رحمه الله تعالى. وهذا الشرح وضعه ابن قاسم عليه. نعم طيب.
لفروع الشريعة والدين وليكون وسيلة لنجاة يوم الدين ونفع لعباده.
هذا ابن قاسم العزي، لأنه في الشافعية في اثنين ابن القاسم العزي وفي ابن القاسم العبادي. ابن قاسم الايه؟ العبادي. طيب. وهذا ابن قاسم الغزي او العزي. نعم طيب.
ونفع لعباده المسلمين انه سميع دعاء عباده وقريب مجيب.
سبحانه.
ومن قصره لا يخيب، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. واعلم انه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية الاختصار، فلذلك سميته باسمين.
يعني سميت الشرح باسمين تبعا للمتن. نعم.
احدهما فتح القريب المجيب في شرح الفاظ التقريب، والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. قال الشيخ الإمام أبو الطيب، ويشتهر أيضا بأبي شجاع شهاب الملة والدين أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني، تقل له تراه صبيب الرحمة والرضوان، وأسكنه أعلى فراديس الجنان. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ كتابي هذا والله اسم للذات الغالب الوجود والرحمن أبلغ من الرحيم. الحمد لله هو
الرحمن أبلغ من الايه؟ من الرحيم. الرحمن يشتمل على كم حرف؟ راء وحاء وميم وألف مد ونون، صار كم؟ خمسة. رحيم على كم؟ كل ما زاد في الايه؟ في المبنى يجد في الايه؟ يزيدك في كوني أبلغ. كل ما كان الحرف زائد في الاسم نعم يكون أبلغ من الايه؟ من الناقص، من الذي لم يكن زائد. نعم طيب.
الحمد لله هو الثناء على الله تعالى بالجميل على جهة التعظيم. ربي أي مالك العالمين بفتح اللام هو كما قال ابن مالك اسم جمع خاص بمن يعقل لا جمع مفرده عالم بفتح اللام لأنه اسم عام اسم عام لما سوى الله والجمع خاص بمن يعقل وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي هو بالهمزة وتركه إنسان أوحي إليه بشرع يأمل به وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول أيضا
عندنا رسول وهو الذي أوحي إليه بأمر وأمر بتبليغه لغيره وعندنا نبي وهو الذي أوحي إليه بأمر ولم يؤمر بتبليغه لغيره فإن جمع له بينهما فيكون نبيا رسولا مثل سيدنا محمد نبي رسول نعم طيب
والمعنى يشير الصلاة والسلام عليه ومحمد علم منقول من اسم مفعول مضاعف العين والنبي بدل من منه
محمد يعني تحمد عقباه طيب ماخذ من اسم مفعول وهو محمود لتحمد عقباه طيب نعم
أو عتق بيان عليه وعلى آله الطاهرين هم كما قال الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب وقيل واختاره النووي أنهم كل مسلم ولعل قوله الطاهرين منتزع من قوله تعالى يطهركم تطهيرا
الصحيح على أن الآل إذا كانوا في باب الزكاة فالمراد بهم آل بنو هاشم وبنو المطلب القبيلتان إما أن يكون هاشمي وإما أن يكون مطلبيا مثل الشافعي كان من بني المطلب بني المطلب لأن أولاد عبد مناف أربعة عبد المطلب وعبد وشمس وعبد الدار أربعة فهؤلاء اثنين هم لأن بني المطلب أعانوا بني هاشم في صبرهم وقاسوا معهم ولذلك يعطوا من الزكاة يحرموا من الزكاة نعم وهم من أهل البيت الأربعة هم أهل البيت لكن اختصوا في الإسلام منهم اثنين قبيلتان وهم بنو هاشم وبنو المطلب لأن بني المطلب كانوا يواسون وكانوا يساعدون ويعاونون بني إخوانهم بني هاشم نعم وأما بنو عبد شمس وعبد نوف الله وعبد الدار هؤلاء لم يعاون ولذلك لم يدخلوا في منع من الزكاة فيكون الآل المراد به في باب الزكاة الذين يمنعون من لا يأخذون من الزكاة بنو هاشم وبنو المطلب وأما في الدعاء فكل مؤمن في الدعاء كل مؤمن آل النبي كل مؤمن في الدعاء نعم طيب
وعلى صحابته جمع صاحب النبي وقوله أجمعين تأكيد
صاحب جمع للنبي
وعلى صحابته جمع صاحب النبي
إيش جمع صاحب
صحابته جمع صاحب
إيه بعدين جمع صاحب نبي
جمع نعم. صاحب النبي
النبي فيه طيب
قوله أجمعين تأكيد لصحابته ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله سألني بعض الأصدقاء جمع صديق وقوله وحفظهم الله تعالى جملة دعائية أن أعمل مختصرا هو ما قل لفظه وكثر معناه في الفقه
أن أعمل مختصرا في الفقه ما معنى المختصر ما قل لفظه وكثر معنى ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه من من المختصرات عليه الصلاة والسلام كان كلامه قليلا لكن تحته معنى كثير نعم طيب جوامع الكلم
هو لغة الفهم
الفقه معناته لغة الفهم نعم
واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيلية على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر بن سنة والدين أبي عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمان شافع الشافعي ولد بغرة
بغزة بغزة هذه غزة حد الشام اللي في فلسطين الذي يقال لها الآن غزة غزة الذي فيها اليهود الآن نعم
ولد بغزة سنة 50 ومات رحمة الله عليه
سنة 50 ومئة سنة 50 ومئة ومات وعمره 5 الله أعلم أنه 45 سنة سنة. طيب
يوم الجمعة خرج بن سنة 40 ومئتين
40 ومئتين نعم يعني عمره 54 سنة نعم.
وصف المصنف مختصره بأوصاف منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز والغاية والنهاية متقاربان وكذا الاختصار والإيجاز ومنها أنه يقرب على المتعلم لفروع الفقه
يقرب على المتعلم فروع الفقه نعم
لفروع الفقه درسه يسهل على المبتدئ حفظه أي استحضاره على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه
نعم.
وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه المختصر من التقسيمات للأحكام الفقهية
نعم. يعني أجعل باب المياه باب الوضوء باب الصلاة أجعل أبواب التقسيمات نعم. طيب
ومن حصر أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة وغيرهما فأجبته إلى سؤاله في ذلك طالبا للثواب من الله تعالى جزاء على تصنيف هذا المختصر راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على تمام هذا المختصر وفي التوفيق للصواب وهو ضد الخطأ أنه يعني. تعالى على ما يشاء أي يريد قدير أي قادر وبعباده لطيف خبير بأحوال عباده والأول مقتبس من قوله تعالى الله لطيف بعباده والثاني من قوله تعالى وهو الحكيم الخبير واللطيف الخبير اسماني من أسمائه تعالى ومعنى الأول
من الأسماء الحسنى من الأسماء إيه طيب
ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها
هذا معنى اللطيف العالم بدقائق الإيه الأمور ومشكلاتها نعم والثاني
ويطلق أيضا بمعنى الرفيق بهم فالله تعالى عالم بعباده عالم بعباده وهواجهم رفيق بهم ومعنى الذي قريب من معنى الأول ويقال خبرت الشيء أخبره فأنا به خبير أي عليم قال رحمه الله تعالى كتاب أحكام الطهارة والكتابة لغة مصدر بمعنى الضم والجمع
كتب كتابة يعني كتب كتابا بمعنى إيه؟ بمعنى كتب وضم مسائل إلى بعضها البعض فيسمى كتاب وهو كتاب وهو جمع كتب وهو يعني جمع أحكام في إيش في كتاب واحد تضم دفتان الدفتان هي هذه اليابس هذا يسمى دفة وهذا دفة الكتاب ما يقع بين دفتين نعم طيب
فاصطلاحا اسم لجنس من الأحكام
نعم.
أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس والطهارة بفتح الطاء لغة النظافة وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة منها قولهم فصل ما تستباح فعل ما تستباح به الصلاة
في الشرع هذا في الشرع هذا في التفسير في الايه في الشرع الطهارة في الشرع ما تستباح به الايه
الصلاة
وأما في غيره فتقول الطهارة الذي ليس فيه مكروه ليس فيه كذا وكذا إلى آخره مثل الصحة طيب ها
أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء
نعم.
ولما كان الماء آلة للطهارة
زي وضوء وضوء أو يطلق على الماء ويطلق على العمل. نعم.
استقرد المصنف لأنواع المياه فقال: المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها سبع مياه: ماء السماء أي النازل منها
هو المطر،
وهو المطر، وماء البحر أي الملح، وماء النهر أي الحل، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد.
هذه كلها لكن أي الثلج الذي لا يخلطه شيء، الثلج الذي لا يخالطه شيء من غيره، الثلج النازل من السماء الذي ينزل من السماء، وهذا الثلج الذي يصنع إن لم يكن فيه دواء مخروط به فالوضوء به صحيح. نعم. طيب.
ويجمع هذه السبعة قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كانت من أصل الخلقة،
لأن الماء محصور بين جهتين، نازل من السماء أو نابع من الإيه أو نابع من الأرض، لأن أصل الماء هو ما نزل من السماء وحفظته الأرض. الماء ينزل من السماء، وانزلنا من السماء ماء ثجاجا، يعني ينصب بقوة، فأسكنناه في الأرض، فصار الماء فين أصله؟ أصله في السماء، فالله ينزله على الأرض، فالأرض تحفظه مثل السهاريج، الأرض تحفظ الماء في محلات، تحفظ الماء، تحفر تجد ماء، خصوصا الوديان، هذه تحفظ المياه، بعضها يروح إلى البحر وبعضها يبقى تشربه الأرض حتى يبقى، ثم يأتي المطر الثاني وهكذا سبحانه وتعالى. طيب.
ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام: أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق،
ماء المطلق الذي ليس له قيد، ماء هذا ماء، أما إذا قلت هذا ماء الوردي أو هذا ماء الإيه ماء الماء ماء اللبني أو ماء الوردي أو ماء الصباغ اختلط بشيء فهذا قيد يخرجه عن كونه ماء. نعم.
وهو الماء المطلق عن قيد لازم، فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلقا. والثاني طاهر مطهر مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس أي المسخن بتأثير الشمس فيه.
ما دام هو حار، متى يكون مكروها؟ ما دام هو حار، يعني الماء الذي جاد عليه الشمس وكان في طشت أو كان في حديد، فهذا أنت لا تتوضأ به ولا تغسل به ما دام هو حارا. ليه؟ لأنه يؤدي إلى البرص، يؤدي إلى برص الجسم إذا اغتسلت به وهو حار من الشمس، لأنه فوق وجهه مثل الدهان، تجد الماء الذي يبقى في الشمس ويكون في حديد أو في، بخلاف الذي يكون في البرك، لا ما يضر، الذي يكون في البرك أو في الأزيار لا، يكون في إناء ينطبع، في إناء إجمعنا ينطبع، يعني إذا دقته يكبر الحديد، إذا دقيته يكبر ولا ما يكبر؟ يكبر. حط الحديد في النار، وبعد ذلك أنت أدقه، إذا كان صغيرا يصير كبيرا، هذا معنى ينطبع، يعني يكبر. فإذا وضع فيه الماء وفي شمس في قطر حار مثل مكة، نعم، فتجد على وجهه مثل الإيه مثل السجم، مثل السجم، كأنك كبيت على 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 على, على وجهه شيء من الإيه من الدهان. فهذا هو الذي إذا توضعت بواو حار أو اتصلت بحار ربما أنه يؤدي يسبب في البرص، لكن إذا برد وذهبت حرارته ليست فيه كراهة. نعم. طيب.
وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع إلا إناء النقدين لصفاء جوهرهما.
نعم. النقدين إلا إذا كان في إناء في في في, في ذهب في فضة، ولو كان الذهب والفضة ينطبع لكنه لا يضر، لأن النقدين يعني جوهرهما صافي لا يخرج منه وسخ، ولذلك تجد الذهب والفضة إذا دفن في الأرض لا يتغير ولا يصدي ولا يأتيه الصدى. الجنيه إذا دفنت في الأرض، كذلك الريال الفضة إذا دفن في الأرض لا يصدي. نعم. طيب.
فإذا برد زالت الكراهة.
فإذا برد زالت الكراهة. نعم.
واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة. والقسم الثالث طاهر في نفسه غير طاهر لغيره وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يز.
شو ما علق بقولي واختار النووي عدم الكراهة في
واختار النووي من حيث الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لا تفعلي يا حميرة فإنه ضعيف عند بعض المحدثين. فاختار النووي من أجل ضعفه عدم الكراهة لكن الراجح لكراهة
الكراهة لأن الرسول قال تفعلي والرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان حيث ضعيفا نحن نمتنع الآن مدام يعني ذكروا أن له فيه ضرر فالإنسان يمتنع حتى يتيقن عدم الضرر. نعم طيب.
لأنه لا تقوي بكراهة عمر المشمس مع أنه
لا تقوى كراهته بعدين بعد ايش فيه كراهة المشمس
مع أنه أدري في الطب
مع أنه
أدرى في الطب
أيوة أدرى في الطب مع أنه أدرى في الطب يعني على 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 الأطباء قالوا على أنه يضر ربما يكون الحديث في ظاهر أمره بحسب القواعد الأصولية التي ذكرها العلماء في نفسه ضعيفا لكنه قد يكون هو الحقيقة ولذلك عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا تعارض الحديث والقرآن يأخذ بالقرآن ويحمل قول الرسول يقول الله أعلم يقول لأن الراوي يتطرق عليه بخلاف القرآن الناس كلهم من أول إلى آخر يقولون هذا كتاب الله ولذلك يحمل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يحمله على إيه على الأفضل وما يقول على أن الحديث مو صحيح يقول الإمام الحنيف الحديث صحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن يقول الله يقول فقرأ ما تيسر منه يعني يجوز أنك تقرأ بدل الفاتحة حتى إذا كنت متهامتان الله أكبر وسجدت أراد شيئا من القرآن ولا ما أراده فاقرأ ما تيسر منه نعم وقال هذا الحديث صحيح لكن الحديث نحمله على الصلاة الكاملة لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ فجهت كافي لو قرأ بغيرها عند أبي حنيفة صحيح لو قرأ بغيرها ها وفي الحديث الذي الرسول عليه الصلاة والسلام علم الرجل الذي قال اقرأ كذا وكذا قال وقت فاقرأ ما تيسر معك من القرآن رحمه الله لا نقول أن الأئمة ليس معهم دليل بعض الناس لا يتأدب مع العلماء هؤلاء الجهابذة أسيادنا يقول إن أبو حنيفة بعضهم يقول أبو حنيفة جيبة شوف الكلام ما يعرفون الأدب أدب العلماء وأدب هؤلاء الرجال الذين بذلوا وخاضوا العلم بالليل والنهار وسهروا نادي الأغفال من بالآخر نعرف مسألة مسألتين نرفع رؤوسنا ونظن نفسنا أننا وصلنا إلى ما وصل الحاشة ما وصلنا ولا إلى ثلث عراقيب رجولهم رضي الله عنه يقول أن أبي حنيفة ما عنده دليل كيف ما عنده دليل علماء حكمت الدولة العثمانية 8 قرون حكمت بالخلافة وكل الناس كانت الدولة العثمانية تمشي بمذهب الإمام أبي حنيفة هؤلاء الناس كلهم على غير طريقة ها على غير طريقة الذين حكمتهم الدولة العثمانية 8 قرون 800 عام الدولة العثمانية حكمت بعد أن صغرت الدولة العباسية وجاءت الامارات، امارات شويه مثل الان، بعدين طلعت الدوله الايش الدوله العثمانيه وصارت قويه، فخافتها الدول، حكمت العرب اليمن والدنيا دي كلها الى مراكش الى الجزائر الى هذه كلها، حكمت كم 800 عام، وكانت تحكم على مذهب ابي حنيفه. كل الاحكام تجدها الان في السقوق، في الاوقاف، في البيوت، كلها القضاء من 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 بني عثمان. قضاء كانوا علماء يأتون بالقضاء من 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 تركيا، ها في مكة وفي المدينة، من قضاء زاد بادة وإلى آخره، كلهم قضاء رحمه الله خدموا العلم. نقول على أنه ما في دليل، رضي الله عنهم. نعم.
القسم الثالث هو طاهر في نفسه غير طاهر لغيره، وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس.
يعني الماء الذي تستعمله في الوضوء، لو جمعته الماء هذا الذي تغسل من وجهك، لو جبتشت جمعت الماء هذا الذي نزل من يديك ونزل من إيه من من, من وجهك، تقول تحكم عليه طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأن لم تدخله نجاسة، فيه نجاسة. إنما يقال له ماء مستعمل، لو وقع في ثوبك لا يكون ثوبك نجس، لكن ما يمكن أنك تتوضأ به مرة ثانية لأنه قد استعمل. هذا هو الماء المستعمل. الماء المستعمل ما استعمل في وضوء، نعم، في رفع حدث أو إزالة إيه أو إزالة نجس، لكنه في نفسه طاهر، في نفسه طاهر، لو وقع في ثوبك ما يمكن تغسل. أنت لما تتوضأ والماء ينزل من وجه في ثوبك تغسل ثوبك؟ طاهر في نفسه، لكن لا يمكن الوضوء به لأنه قد قضى وظيفته وقام بالوظيفة وهو الوضوء، أو حق غسل الجنابة، تتروش في إيش، في تشطي وتجمع الماء. فنقول هذا الماء طاهر في نفسه، لا يطهر غيره، لا يمكن أن تستعمله في غسل نجاسة ولا في وضوء ولا في إيه ولا في الجنابة، لأنه أدى الوظيفة. نعم. طيب،
إن لم يتغير ولم يزدد وزنه بعد انفصاله،
هذا هو بشرط أنه لم يتغير الماء، يبقى على ما هو عليه، وبشرط أن لا المنفصل من الأعضاء، وبشرط أن لا يزد عند غسل النجاسة. إذا غسلت به النجاسة لا يزد، لأنه إن زاد في الوزن فنعرف على أن الزيادة من النجاسة، أن يعني النجاسة في بطنه، النجاسة موجودة في بطنه. نعم. ولا بد أن يسيل، أن يسيل. دحين بعض الناس يشوف البذرة تشوف على الحنبل يقوم يكب عليه مويه، يعني كثرت النجاسة، انت تشيل الحنبل لابد تمسكه هكذا وتكب عليه الماء، اما انك تكب الماء على الحنبل، ها تحت الطبطاب، الطبطاب مسك النجاسة، النجاسة ما جربت على الارض، ها بعد ما كانت النجاسة هنا قليل صارت كبيرة، لان الماء تحت الماء سقط على نجاسة، سقط عليه على نجاسة ولم يمشي. لابد من جريان الماء، لابد أن الماء يجري على النجاسة، تمسك النجاسة وتكب الماء عليه حتى الماء يجري، لأنه حتى يدفع النجاسة. أما إذا كان وقف ما دفع النجاسة، يدفعها. نعم.
ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. والمتغير أي من هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه بماء أي بشيء
المتغير أحد أوصافه. نعم. أحد أوصافه الثالثة الطعم أو اللون أو الإيه الطعم أو اللون أو الرائحة. نعم.
خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع الطلاق، يمنع إطلاق اسم الماء عليه.
مثلا ماء الحبر، ماء سقط في بطن حبر فأصبح أسود، فتقول له ماء، تقول هذا ماء حبر فسقط في شيء من الطاهرات، فهذا إذا غيره غير لونه ولا ما غير لونه، تغير لونه فأصبح لا يجوز به الوضوء، كذلك السباق، لأنه أصبح فيه ما غير أحد أوصافه، فهذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لأنه دخله مخالط. نعم.
فإنه طاهر غير طهور حسيا كان التغيير أو تقديريا. فأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته
هذا التقديري، هذا التقديري، كان اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته. عندنا ماء الورد، الورد ماء أبيض، ماء الورد ماء أبيض، انكب على الايه، انكب على تنكة الماء، ما له رائحة، نقدر على أنه له رائحة، نقدر على أنه له ايه، على أنه لو كانت له رائحة لظهرت، نعم تقديريا. طيب ها،
كما الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل، فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء في صفاته، وقدر مخالفا ولم يغيره فلا يسبب طهوريته، فهو مطهر
لغيره. يعني لو اختلط ولم يحصل فيه رائحة من الروائح لا يضر. نعم.
واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاورة، فإنه باق على طهوريته.
عندنا مخالط وعندنا مجاور، عندنا مخالط وعندنا مجاور، فإن تغير بالمخالط ضر، إن تغير بالمخالط ضر، زي الذي ينكب عليه الحبر أو ينكب عليه الصباغ أو ينكب عليه ماء الورد ويغير رائحته تقديريا أو إيه أو حسيا. نعم. وعندنا إيه إيش يقول هو يا شيخ؟
المجاور.
المجاور